الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 20 من كتابي التدمرية، نواصل فيه بعد انقطاع في يومنا هذا 28 من ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 وألف. وهذه هي القاعدة 7، وقد ضرب عليها بعض من أخرج كتاب التدمرية ولم يخرجها في الكتاب، وبعضهم كان إذا درس الكتاب لم يعرج على هذه القاعدة، وذلك لأمور: الأمر الأول، قول بعضهم أن هذه القاعدة ليست من أصل الكتاب، والقول الثاني أن هذه القاعدة مكررة عن قواعد سابقة، والقول الذي يليه لتعصر فهم بعض عباراتها، لكن لتلخيصها وتقريبها أقول لكم بأن هذه القاعدة تتم لما تقدم، وستتكلم عن مسألتين مهمتين، وما بقي فيه حواشي. المسألة الأولى: الرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن الصفات تثبت بالعقل، وجمدوا على تلك 7، فقال لهم شيخ الإسلام: كما هو قول أهل السنة، هناك الصفات أيضا دلالة العقل عليها أكثر من دلالة العقل على إثبات الإرادة، فلماذا لا تثبتونها؟ ثم هب أن الدلالة العقلية لا تدل عليها، هناك دلالة سمعية، دلالة القرآن، دلالة السنة الصحيحة. والمسألة الثانية التي سيتطرق إليها المصنف ما يتعلق بباب الصفات، هل هو من باب السلب والإيجاب أم من باب الملكة والعدم؟ وقد تقدم هذا الأمر وعرفنا أنها من باب السلب والإيجاب لا من باب الملكة والعدم، فإن قابل للوصف أكمل من الغير قابل. قال رحمه الله: القاعدة 7، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع أي القرآن والسنة يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بينا أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، لأن الله عز وجل يخاطبهم بما يفهمون، خاطب عقولهم أيضا بما تفهم. قال: وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وهذا قول باطل، بل قد تعلم بالعقل والسمع. قال: فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، وهذا خطأ بين. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، يعني هذا لو سلم لهم، يعني أنك تسمع خبر الرسول ثم لا تقبله حتى تعرضه على عقلك، قد يكون في عقلك شيء من شبهة أو ضعف إيمان أو جهل أو زيق، فلو سلم هذا لا كذب الرسول، لكن ينبغي إن جاء الأمر والعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمت أو لم تفهم، تسلم لحكم الله وحكم رسوله، ثم تسأل عن المعاني وعن التوجيهات. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أنه تحسين العقل وتقبيحه، داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينافيه العقل. مثلا العقل يحسن أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل حتى يبين للناس، ويقبح أن يدع الله الناس بدون الرسل، فيقول إثبات صحة النبوة مبني على تحسين العقل وتقبيحه، لأن العقل يحسن أن يبعث الله الرسل ويقبح أن لا يبعث الله الرسل. ومسألة التحسين والتقبيح هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع والجدال، هل العقل يحسن ويقبح أم لا يحسن ولا يقبح، أو يحسن ويقبح ولكن لا يوجب ولا يحرم، ولن نتطرق لها لأنها مسألة طويلة. قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، يعني المراد بحدوثه حدوث العالم، أما الصانع فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وحدوث الأجسام هي المخلوقات. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. والقول بقدم العالم هو قول الفلاسفة، فالعالم مخلوق مربوب. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهذا لضلالهم. وإلا فإن العقل قد دلنا على صحة السمع، فإذا رددنا السمع كان طعن في العقل. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم من تقديم الدلالة العقلية. ثم إن الدلالة العقلية يختلف الناس فيها، وإذا اختلفوا ما هو الراجح؟ الراجح ما في الكتاب والسنة. إذن دلالة الكتاب والسنة هي المقدمة. قال: وهؤلاء يظلون من وجوه، أحدهما ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إلى غير ذلك. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعين التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع، منها تأييد الله له، منها حفظ الله له، منها أن كلامه لا يتناقض، منها أن غيره لا يمكن أن يأتي بما أتى به الرسول، إلى غير ذلك. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، وهذا هو الواقع، يعني جعلوا لهم طرق ثم جزموا بصحتها، هذا لا يستقيم. ومنها ظنهم أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل، وهذا كذب، ويكونون عقالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، بسطه في كتابه تعارض العقل والنقل، رد على هذه الشبهة في 10 مجلدات، ولخصه ابن القيم رحمه الله في صواعق المرسلة، وكذلك لخصه ابن الموصلي في مختصر الصواعق المرسلة. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق، وأيضا علمت بالسمع. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر، النظار يريد به الأشاعرة من إليهم، والكلام يثبت بالعقل عند المحققين، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وهم ينفونه. انظر، هم ينفونه والشيخ الإسلام يقول يمكن إثباته بالعقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، هو رأس فتنة الأشاعرة. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من تلك، يمكن رؤيته. وقد يمكن إثبات الرؤيا بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤيا لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، شبيهة بالطريقة الأولى. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. المهم، إيش الذي نستفيد من هذا الذي قد قرأناه؟ أن الذين ينفون كثير من الصفات بدعوى أن العقل لا يدل عليها، نقول لهم نفيكم غير صحيح، فإن هذه الصفات يدل عليها العقل. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريقة غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغايرة لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. يعني هذا قياس الأولى، قد تقدم أن لا قياس في حق الله عز وجل مردودة إلا ما كان من قياس الأولى، لكن ليس على إطلاقه أن ما دل عليه عقلك أنه كمال تثبته، لابد أيضا أن يدل الدليل السمعي على إثبات هذه الصفة. لكن نحن نرد عليهم بما يقبلونه، هم يقولون يعني ماذا السمع لا نقبل في هذا الباب، نقول لهم الحياة كمال أو ليست بكمال، القدرة كمال أو ليس بكمال، العلم كمال أو ليس بكمال. فإن قالوا كمال قلنا معطي الكمال أولى به. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول الكرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة كالضدين، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، ولا إنهما متقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض. والتناقض هو اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. يعني هذا إن كان من باب السلب والإيجاب هذا تناقض، لكن هم سيأتون يقول لك لا، هذا ما هو من السلب والإيجاب، هذا من الملكة والعدم، نحن لا نسلم لهم بهذا الأمر. أنتم معي يا أخوة؟ هذه هي المسألة الثانية التي سيتكلم عنها. انتهينا من المسألة الأولى التي تتكلم القاعدة عنها، أن العقل قد دل على كثير من الصفات التي ينفيها الأشاعرة. هذه المسألة الثانية، هل باب الصفات من باب الملكة والعدم أم من باب السلب والإيجاب؟ من باب السلب والإيجاب. فلذلك نحن نلزمهم بأن قولهم تناقض، وهم يقولون لا يلزمنا التناقض لأنهم باب الملكة والعدم. وقد تقدم معنا أن القول بأنهم باب الملكة والعدم هل هو اصطلاح سلفي أم خلفي؟ اصطلاح صاروا عليه، هذا هو، بارك الله فيكم. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن خاصة حالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب أنه لا وساطة بين الطرفين، ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة على هذا، فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم، هذا القسيم أو هذا التقسيم كان يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل فيه السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، إنما هما نوع منه. أراد المؤلف أن يحصر الأقسام الأربعة في قسمين، يريد أن يجعل ما يتقابلان تقابل العدم وملكة داخلين في السلب والإيجاب، السمع والبصر يتقابلان تقابل العدم والملكة، السمع والصمم متقابلان، ما نوع تقابلهما تقابل عدم وملكة، لأنهما قد يرتفعان عما لا يمكن أن يسمع ويبصر، قد يقال هذا الكتاب لا يسمع وليس أصم، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة. شيخ الإسلام يقول يمكن أن نجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكة من باب النقيضين الذي هو تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب يعني الإثبات والنفي بالاتفاق، فهو من باب تقابل النقيضين، فالشيء إما موجود وإما غير موجود، كذلك الشيء إما سميع وإما أصم. فالجدار وإن كان لا يصح أن نصفه بأنه أصم أو سميع، فهو في الحقيقة لابد أن يكون متصفا بإحدى الصفتين. المهم أن شيخ الإسلام يريد أن يثبتهم ويلزمهم، وإلا قد تقدم أن باب الصفات باب السلب والإيجاب، لكن هذا من باب الإلزام. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب فلا يدخل في العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواص أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره. وقيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصافه الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. فما يمكن اتصافه به سلبه نقص، وما لا يمكن اتصافه به فسلبه كمال. فيقال الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع. وإثبات الواجب كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقابل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك، فإن حاء ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. كلام واضح يا أخوة، يعني إما أن تقول بأنه حي قادر عليم سميع بصير، أو ليس بحي ليس بقادر ليس بسميع ليس ببصير، والقول الآخر هو قول معطلة. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا أي إنما اشترك فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن التصاف بها وبعدمها باتفاق العقلاء، ولا يمكن أن يكون غير متصف بها، لا يمكن أن يكون غير خالق غير رازق غير عالم غير قدير، لأن هذه الصفات نقص مطلق. نترك الباقي للغد إن شاء الله، لأنه قراءة طويلة، وأرجو أنكم قد فهمتم المقصود من القاعدة.